بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله في المجلس السادس من مجالسنا مع شرح منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، ولا نزال في الأبيات المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى. ولعلنا في هذا المجلس إن شاء الله نختم ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. هذه الأبيات متعلقة بصفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقبل أن نشرع في بيان هذه الصفة، لأن هذه الصفة يطول حولها الكلام، أذكر قاعدة هي من ضمن القواعد التي يذكرها أهل العلم في باب الصفات. سبق معنا أن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه، وينزهون الله عز وجل عما نزه نفسه عنه سبحانه وتعالى، عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب. عندنا بالنسبة للصفات الثبوتية وفي قاعدة الإثبات، يقسمون الصفات الثبوتية الثابتة لله تبارك وتعالى إلى قسمين، فيقولون: الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ الصفات الذاتية يقولون هي التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والحياة وغيرها من الصفات. هناك صفات أيضا من ضمن الصفات الذاتية، يذكرون صفة اليدين وغيرها من الصفات التي يسمونها صفات خبرية، لأن لولا الخبر لما علمناها، كصفة اليدين وصفة الساق والقدم وصفة العينين لله تبارك وتعالى. هذه كلها تسمى صفات ذاتية. النوع الثاني وهي الصفات الفعلية، وهي المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، فمتى شاء فعلها سبحانه وتعالى، ومتى شاء لم يفعلها، فالله عز وجل يرضى عن من يشاء ويغضب على من يشاء سبحانه وتعالى، فالغضب والرضا من صفاته الفعلية. أيضا من صفاته الفعلية النزول والمجيء والإتيان، وستأتي معنا إن شاء الله بعد صفة الكلام. السؤال الآن، بعد أن عرفنا نوعي الصفات الثبوتية لله تبارك وتعالى، فعرفنا الصفات الذاتية والصفات الفعلية، السؤال: صفة الكلام من أي النوعين؟ الجواب أن صفة الكلام شاملة للنوعين، فيقولون: صفة الكلام هي صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة ذاتية من وجه وصفة فعلية من وجه آخر. فهي صفة ذاتية من حيث أصل الصفة، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلم سبحانه وتعالى، وصفة فعلية باعتبار آحاد وأفراد هذه الصفة، فالله عز وجل تكلم في الأزل، كلم موسى، وكلم قبله آدم وحواء، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، ويتكلم يوم القيامة، ويتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فصفة الكلام هي صفة ذاتية فعلية. الآن نأتي على الأبيات. قال: كلم موسى عبده تكليما، كما ورد في نص القرآن: وكلم الله موسى تكليما. فالشيخ هنا يبين مسألة مهمة، وهي ثبوت صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه يتكلم جل وعلا بما شاء إذا شاء كيف شاء، بكلام يسمعه من يشاء من عباده، بكلام يسمعه من يشاء من عباده. وقد ثبت الكلام والنداء والقول في الكتاب والسنة مضافا إلى الله عز وجل كثيرا، مثل كلامه لآدم وحواء، وكلامه للملائكة، وكلامه لجبريل، وكلامه لأنبيائه جل وعلا. ولو ذهبنا ننقل الآيات والأحاديث التي فيها قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال بنا المقام. فالأدلة على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى لا تكاد تحصر، ولذلك السلف يجمعون على أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت يسمعه من يشاء من عباده. والقرآن هو من كلام الله تبارك وتعالى، والكلام والقرآن حروف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فيثبتون الكلام ويثبتون الصوت ويثبتون الحرف لله تبارك وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله جل وعلا. فالله عز وجل على حسب ما ورد في هذه النصوص هو يتكلم بإرادته ومشيئته بكلام حقيقي. قال: ولم يزل بخلقه عليما، لأن الله عز وجل كما أنه لم يزل ولا يزال عليما، فهو لم يزل ولا يزال متكلما جل وعلا. والله تبارك وتعالى قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا في هذه الآية ذكر قوله أنه يقول كن، وفرق بين الخلق والأمر، والخلق والكلام، فكلامه شيء وخلقه شيء آخر، فهو موصوف بالعلم، موصوف بالكلام، وموصوف بالخلق جل وعلا. قال: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فان. هذا مقتبس من القرآن الكريم كما في سورة الكهف وفي سورة لقمان: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالخلق من إنس وجن وملائكة وشجر وحجر وبحار وسماوات يفنون ومعرضون للفناء والزوال، لكن الله عز وجل بصفاته وبكلامه لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، وهذا واضح. قال طبعا قال: كلامه جل عن الإحصاء كلمات الله باقية لا تنفد أبدا، تامة وتامة لا تنقص أبدا، ولذلك وهذا كله يعني من كمال الله وكبريائه وعظمته جل وعلا. قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. الآن شرع المصنف والناظم الشيخ حافظ رحمه الله في ذكر مسألة القرآن، وهذه مسألة عظيمة، هي التي امتحن بها الإمام أحمد، وحصلت فيها مسألة خلق القرآن، وانبر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السنة إلى تقرير أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الذين ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق هم الجهمية والمبتدعة كالمعتزلة وغيرهم. قال: والقول في كتابه المفصل، يعني القول في القرآن، ما هو القول في القرآن وما هو مذهب السلف في القرآن؟ هو أنه كلام الله غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة. انتبهوا، هذه القيود، نقول القرآن كلام الله. هنا كثير من الفرق المخالفة لأهل السنة يقولون القرآن كلام الله، لكن إذا وضعنا القيود التي ستأتي يخرجون لأنهم لا يقرون بها. فنقول القرآن كلام الله غير مخلوق، إذا قلت غير مخلوق خرجت الجهمية والمعتزلة، لأنهم يقولون مخلوق ويقولون أن الصفات كلها مخلوقة، فهم لا يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى بما فيها صفة الكلام. القيد الثالث مهم جدا، وهو أن تقول تكلم الله به حقيقة. هنا تخرج كل فرق المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم، لأنهم يقول لا يقولون تكلم الله به حقيقة، وإنما يقولون مجازا وحكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله وغير ذلك. فلا بد من هذه القيود، نقول القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت كما قرر السلف، لأن الحرف والصوت جاءت فيه نصوص ثابتة أن القرآن حروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وموسى وجبريل سمعوا كلام الله وسمعوا وأنه كلام مسموع بصوت يسمعه جل وعلا من شاء، فهو كلام يليق بكماله وجلاله جل وعلا. إذن هذا هو تعريف القرآن، القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم الله به حقيقة. لا نقول، لماذا نقول غير مخلوق؟ نحن ذكرنا لكم أصل عظيم، وهو أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فإذا كانت ذاته جل وعلا ليست مخلوقة ولا تشابه الذوات، فكذلك سائر صفاته ليست مخلوقة ولا تشابه الصفات، ومنها صفة الكلام، فهو موصوف بالكلام، وصفة الكلام لا تشابه كلام المخلوقات. طيب، هل القرآن حروفه ومعانيه كلام الله، أو المعاني هي كلام الله والحروف ليست كلام الله، أو العكس؟ الجواب القرآن كلام الله حروفه ومعاني، لا نفرق بين الحروف والمعاني، وهذه طريقة المخالفين من المتكلمين الذين فرقوا بين الحروف والمعاني، فقالوا المعاني كلام الله والحروف ليست من كلام الله، وحقيقة قولهم هذا أن القرآن مخلوق، فيعودون إلى مذهب الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق. فنقول ليس كلامه، ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل الحروف والمعاني كلها كلام الله جل وعلا. قال بأنه كلامه المنزل، المنزل من عند الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. فمن المعلوم أن الله عز وجل تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل، وجبريل نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله لما عرج به ليلة الإسراء والمعراج. وهنا مسألة، في القرآن الكريم عندنا موضعين، في سورة الحاقة وفي سورة التكوير، قال الله جل وعلا عن القرآن إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، فأضاف القرآن إلى الرسول. في الحاقة المقصود بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفي التكوير المقصود به جبريل عليه السلام. ومعنى الإضافة، ما معنى الإضافة في الآيتين؟ هنا أضيف، واضح أن القرآن أضيف إلى الرسول، في الحاقة إلى الرسول البشري، وفي التكوير إلى الرسول الملكي. ما معنى الإضافة؟ السلف قرروا ولله الحمد أن الإضافة هنا، أن الإضافة في الآيتين إنما هي إضافة تبليغ، إضافة تبليغ، لأن محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ للقرآن وجبريل مبلغ للقرآن. والقاعدة، وهذه لا بد منها، أن الكلام يضاف في الأصل إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. الكلام يضاف في أصله إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله ماذا؟ مبلغا. الآن أي شخص يقرأ القرآن لا نقول كلامك أنت أيها القارئ، وإنما القرآن كلام الله، أنت قرأته نعم وتلوته وصليت به وسمعنا صوتك الجميل، لكن هذا لا يغير من القرآن شيء في إضافته الأصلية إلى الله عز وجل. كذلك لو أن أي واحد منكم الآن قرأ علينا حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل نقول هذا الحديث هو كلامك أنت؟ أنت مبلغ، والإضافة الأصلية للكلام إنما تضاف إلى من قال مبتدئا لا إلى من قاله ماذا؟ مبلغا. لكن قد يضاف مثل قد يضاف إضافة تبليغ لا إضافة إضافة لل يعني إضافة تبليغ، وإضافة التبليغ لا تغير من حقيقة الكلام شيء. فعلى القاعدة التي عرفناها إن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله ماذا؟ مبلغا. الآن لو شخص جاء وقرأ علينا قصيدة عنتر، هل نقول قصيدة هذه قصيدتك أنت الذي قرأتها؟ هي لم تخرج عن كونها قصيدة عنتر التي قالها في الجاهلية، واضح؟ فهذا الكلام لا شك أنه واضح. الإنسان إذا بلغ شيئا يضاف إليه، لكن إضافة التبليغ وإضافة التبليغ لا تغير من حقيقة الكلام شيء، فيبقى الكلام على أصله وإن بلغه شخص آخر. نعم، ولا نقول أن الكلام هذا مجاز عن كلام الله ولا حكاية عنه ولا عبارة عنه، بل هو عين كلام الله تبارك وتعالى. قال بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى المختار، خير الورى يعني خير البشر، ليس بمخلوق، عرفنا ليس بمخلوق لأنه صفة الله، لا نقول مخلوق كما قالت الجهمية، ولا بمفترى كما قالت كفار قريش، وإنما هو كلام الله جل وعلا. وهنا انظروا إلى الخطر العظيم في مقالة الجهمية وغيرهم الذين قالوا أن القرآن مخلوق وجعلوه من كلام البشر. هم في الحقيقة قالوا بمقالة كفار قريش كما في سورة المدثر، سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر. فهذه هي مقالة كفار قريش. فكل من جاء بعدهم وقال أن القرآن مخلوق وأن القرآن ليس صفة الله وإنما هو كلام مخلوق، فإنما حقيقة كلامه أنه قال بمقالة كفار قريش الذين لم يقولوا أن القرآن كلام الله وإنما قالوا أنه من كلام البشر. انظروا إلى الضلال المبين. قال يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. هذه مسألة مهمة قررها الإمام أحمد في الرد على الجهمية، لأنه امتحن وابتلي رحمه الله تعالى وهو أعلم الناس بهذه المقالات. الآن القرآن يحفظ في الصدور، هذا أولا، ويقرأ وينظر فيه في الأعين، هذا ثانيا، نظر، انظروا الجهة الأولى يحفظ في الصدر، الجهة الثانية ينظر في الأبصار، الجهة الثالثة يتلى باللسان، الجهة الرابعة يسمع بالآذان، الجهة الخامسة يكتب بالبناء. هذه خمس جهات، هذه خمس جهات. الإمام أحمد رحمه الله قرر قاعدة عظيمة وهي مروية عن الإمام أحمد ورواها عنه الخلال في السنة وتناقلها السلف، وهنا قررها الشيخ حافظ رحمه الله لأنه لخص عقيدة السلف. وهذه مسألة مهمة، وهي أن القرآن لا يخرج عن كونه كلام الله، وإن تصرفت جهاته حيثما تصرفت جهاته فالقرآن كلام الله. الآن العبد يتوجه بالقرآن كما قال الإمام أحمد في السنة الخلال، ونقلها عنه الشيخ حافظ في معارج القبول، ولخص هذه المسألة أيضا في أعلام السنة المنشورة. قال العبد يتوجه بالقرآن على 5 أوجه. الوجه الأول حفظ بالقلب، والوجه الثاني تلاوة باللسان، والوجه الثالث سمع بأذن يسمع كلام الله كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هنا صريح الآية في أنه كلام الله وأنه يسمع. الجهة الرابعة والوجه الرابع النظر بالبصر. الوجه الخامس الخط باليد يكتب، والناس يكتبون المصاحف من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. القرآن لا يخرج عن كونه كلام الله، وإن تصرفت جهاته من جهة العبد، سواء نظر العبد إلى المصحف أو تلا القرآن أو سمعه أو حفظه في صدره أو كتبه بيده، فإنه كلام الله لا يخرج عن كونه كلام الله. قال: وكل ذي مخلوقة حقيقة. الأعضاء المتعلقة بالإنسان مخلوقة، القلب مخلوق واللسان مخلوق والعين مخلوقة والأذن مخلوقة السمع واليد التي كتبت والأنامل مخلوقة، لكن المتلو والمبصر والمحفوظ والمكتوب كلام الله. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق. لماذا غير مخلوق؟ لأنه كلام الله. والنظر مخلوق والمنظور إليه ليس بمخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. اضبطوا هذه المسألة. هكذا قرر الإمام أحمد وغيره من السلف أن القرآن لا يخرج عن كونه كلام الله غير مخلوق وإن تصرفت جهاته، لكن العبد وصفات العبد وأعضاء العبد وأفعال العبد مخلوقة لأنه مخلوق. نعم. قال: وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام الباري الخليقة. ولذلك قال كثير من السلف فرقوا بين أفعال العباد والقرآن. فأفعال العباد، ولذلك الإمام البخاري صنف كتاب اسمه خلق وأفعال العباد، أراد أن يقرر هذه المسألة التي التبست على بعض الناس، فقال: الأفعال العباد مخلوق، أفعال العباد مخلوق، لكن القرآن غير مخلوق. فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ جل وعلا، وهكذا. ولذلك قالوا وقرروا هذه المسألة العظيمة وأفردوا فيها المصنفات، ففرق بين أفعال العباد وبين صفات الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله هذه المسألة واضحة. قال: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. الله عز وجل ليس من صفاته شيء مخلوق. لماذا؟ استحضروا معنا الأصل أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فإذا كانت الذات ليست مخلوقة ولا تشابه الذوات، فكذلك الصفات ليست بمخلوقة ولا تشابه صفات المخلوقات. الصفات تابعة للذات، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات. قال: فالصوت والألحان صوت القارئ. الصوت من جهوري أو خفي، والألحان من حسن وغيره، والتلاوة والترتيل والتغني بالقرآن. قال: صوت القارئ الإنسان المخلوق، صوت القارئ لأنه إنسان مخلوق وأفعاله مخلوقة، لكنما المتلو قول الباري. فالمتلو كلام الله ولا يخرج عن كونه كلام الله جل وعلا، ففرق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء. قال: لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل، ما قاله لا يقبل التبديل كما قال الله عز وجل في آية كثيرة ومنها قوله لا تبديل لكلمات الله كلا ولا أصدق منه قيل ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. والشيخ دائما يقتبس من آيات القرآن الكريم. قال: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. انتقل الناظم رحمه الله من صفة الكلام إلى صفة النزول، نزول الله تبارك وتعالى. صفة الكلام عرفنا أنها ثابتة في القرآن والسنة. أما صفة النزول فهي ثابتة في السنة فقط، وهذا لا حرج فيه، فهناك صفات لم تثبت إلا في السنة، كصفة النزول وصفة الضحك لله تبارك وتعالى وغيرها من الصفات التي قررها أهل العلم، وقد ثبتت في نصوص وأحاديث متواترة رواها الثقات. قال: وقد روى الثقات عن خير الملأ. يجب الإيمان بصفة نزول الله تعالى، فقد رواها الثقات، حتى قالوا رواها قرابة 28 صحابيا، منهم أبو هريرة، وأبو هريرة فقط ساق الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ساق طرق حديث أبي هريرة فقط من أكثر من 30 طريق، فقط طرق حديث أبي هريرة دون باقي الصحابة. ولذلك هذا الحديث اعتنى به أهل العلم، وممن اعتنى به الإمام ابن تيمية رحمه الله، فله كتاب في مجلد مفيد جدا اسمه شرح حديث النزول، وقرر أن هذا الحديث حديث متواتر. قال: وقد روى الثقات عن خير الملأ، عن خير الملأ الذي هو نبينا عليه الصلاة والسلام، بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل. النزول الثابت لله تبارك وتعالى ليس فقط في ليلة في الثلث الأخير من الليل، بل ثبت في الثلث الأخير من الليل، وثبت في عشية عرفة، وأيضا صح في ليلة النصف من شعبان، وفي ليلة القدر، وفي غيرها كما قرره أهل العلم. حتى إن بعض أهل العلم، طبعا في بعض الأنواع، في بعض أنواع النزول خلاف، لأنها ثبتت في بعض الآثار أو الموقوفات أو المقطوعات التي يختلف في تصحيحها وإثباتها العلماء، لكن هذه الأربعة التي ذكرتها لكم هذه لا يكاد يختلفون فيها. لكن بعض أهل العلم أوصل أنواع النزول إلى 9 مواضع، 9 أنواع، حتى ذكروا من أنواع النزول، وهذا ورد في أثر أن الله عز وجل ينزل عند القنطرة، إذا اجتمع المؤمنون في القنطرة يأتيهم ويدنو منهم وينزل في ذلك الموقف، والله أعلم. المقصود أن الثابت الذي لا قطع فيه وثبت ثبوتا متواترا هو النزول في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، كل ليلة، ولذلك أول ما ينصون ينصون على هذا النزول. وأيضا عشية عرفة ثابت، أنه ثبت أنه ينزل ويهبط ويدنو من أهل عرفة سبحانه وتعالى نزولا ودنوا يليق بكماله وجلاله جل وعلا. وهذا الحديث ثابت لا مرية فيه، فقد ثبت في ألفاظ كثيرة أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فيعطي؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه، على ألفاظ مختلفة في هذا الحديث. هل من داع فأستجيب له، أكثر من لفظ. الشاهد أن هذا الحديث قال فيه الإمام الدارمي رحمه الله، قال: حديث النزول أغيظ حديث على الجن. طبعا ما في طائفة من طوائف المبتدعة إلا وتبغض شيئا من السنة، وهذا واقع. إما يضعفونها وهي ثابتة في الصحيحين أو متواترة، أو يبغضون أو يكرهون سماعها. يعني الجهمية يبغضون أحاديث الصفات، والرافضة يبغضون أحاديث فضائل أبي بكر وعمر، والنواصب يبغضون أحاديث فضائل علي رضي الله عنه، والخوارج يبغضون أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر، وهكذا. فالجهمية أغيظ حديث عندهم من أحاديث الصفات حديث النزول. لماذا؟ لأنه ثبتت فيه ثلاث صفات لا يثبتها الجهمية. أول حديث النزول، أو أول صفة النزول، والنزول صفة فعلية، ونحن قبل قليل عرفنا الصفات الذاتية والفعلية، صفة فعلية لله عز وجل لا يثبتها عامة الجهمية سواء الغلاة أو غيره. الصفة الثانية الكلام، أنه يتكلم جل وعلا، وهذا الحديث يدل على أنه يتكلم بما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. والصفة الثالثة أنه جل وعلا له العلو، لأن النزول من علو، فتضمن إثبات النزول إثبات العلو، وهذا كله رد على الجهل. وأهل السنة يثبتون العلو والكلام والنزول الذي يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى. قال: في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. هذا كله من بيان رحمة الله ومغفرته ورأفته بعباده وتودده لعباده سبحانه وتعالى. ولا شك أن الثلث الأخير من الليل هو وقت قيام الليل، وقت الاستغفار، وهو وقت الإخلاص. الصلاة في جوف الليل لا يرى الإنسان أحد، فهو وقت هو وقت المخلصين الذي يصلون ويدعون ويستغفرون في وقت لا يراهم فيه أحد إلا الله جل وعلا. قال: وأنه يجيء يوم الفصل، يوم الفصل يعني يوم القيامة. وهذا البيت فيه إثبات صفة المجيء لله عز وجل، المجيء والإتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذه الصفة ثابتة في القرآن والسنة، المجيء والإتيان، وهي من الصفات الفعلية، وهي من الصفات الفعلية. قال: كما يشاء للقضاء العدل، يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد سبحانه وتعالى، يجيء مجيئا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. قال: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، وكل يراه رؤية العيان، وكل يراه رؤية العيان، كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. هذه أيضا مسألة عظيمة، مسألة الرؤية، وهي مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، رؤية المؤمنين. فالرؤية هنا رؤية المؤمن، صفة المؤمن، لكن هذه الرؤية تتضمن صفة لله عز وجل، وهي صفة التجلي، يتجلى لعباده فيرونه. هذه المسألة ثابتة في القرآن الكريم وفي السنة المتواترة. في القرآن الكريم قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. هذا صريح في إثبات النظر لله، رؤية المؤمن ربه. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر الصحابة والسلف الزيادة هنا رؤية المؤمنين ربه. وقال جل وعلا: ولدينا مزيد. المزيد فسروها أيضا برؤية المؤمنين ربه. ومن الآيات الدالة على إثبات الرؤية وأشار إليها الشيخ في قوله: وحجبوا أعداؤه، قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار حجبوا. قال العلماء لما ذكر أن الكفار يحجبون في مقام السخط والغضب من الله عز وجل، دل على أن المؤمنون يرونه في حال الرضا، فهي من الآيات التي تذكر في مسألة الرؤية. هذا من القرآن الكريم. السنة المتواترة جاءت أحاديث كثيرة: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته، وفي لفظ: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر لا تضارون، يعني لا يلحقكم ضرر. وفي رواية: لا تضامون، يعني لا يلحق، لا تضامون بالشد بالتشديد، يعني لا ي... ي... ولا تضامون، لا تضامون يعني لا يحقكم ضيم وتعب، ولا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض كما ترون شيء في الدنيا ينضم بعضكم إلى بعض. حتى القمر والهلال، اليوم الهلال ليس القمر، الهلال، القمر ليلة البدر يراها الناس من غير أن ينضم بعضهم إلى بعض، لكن لو كان هلال في الأفق أول ما يولد ينضم الناس بعضهم إلى بعض كما في رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شعبان وشوال ورؤية الشهور الهجرية، ينضم بعضهم إلى بعض ويقرب بعضهم إلى بعض لكي يروا الهلال. لكن ليلة البدر لا ينضم بعضهم إلى بعض. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث على اختلاف رواياته وأحاديث متواترة بين وأكد حقيقة رؤية الله عز وجل، وأن الناس أن المؤمنين يرون ربهم، وأنه أعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم في الجنة نسأل الله من فضله هو رؤية الله تبارك وتعالى. ولذلك عقد العلامة ابن القيم في كتابه العظيم الجميل حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح الذي وصف فيه الجنة، وهو أكبر وأشمل وأنفع الكتب في وصف الجنة، عقد فيه فصل طويل قرر في هذه المسألة وهي إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، وأنه أفضل وأعظم نعيم في الجنة. ولذلك العلماء ذكروا الأحاديث المتواترة ومنها الرؤية، فقالوا: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فالرؤية من أحاديث الأحاديث المتواترة. بل أعطيكم قاعدة قررها إمام من أئمة اللغة، وهو من أئمة السلف في الاعتقاد، هو إمام من أئمة اللغة العربية، وهو على عقيدة السلف في الاعتقاد، وهو أبو العباس ثعلب إمام الكوفة في اللغة العربية. جاء إلى حديث مثل حديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا الأثر عن أو هذا الكلام عن ثعلب، أبو العباس ثعلب رحمه الله، ذكره ابن القيم في حادي الأرواح، وهي قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ الأحاديث التي فيها اللقي: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. في القرآن: تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحياتهم يوم يلقونه سلام. من أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. كل نصوص اللقي يقول هي محمولة على الرؤية، يقول يعني نص عبارة ثعلب يقول: أجمع أهل اللغة، انظر هذا الإمام وهو من إمام اللغة العربية ينقل إجماع أئمة أهل اللغة، يقول: أجمع أهل اللغة أن اللقاء لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار، أن اللقاء لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. قال كما في قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فكل نصوص اللقي واللقاء هي من أدلة الرؤية التي يثبتها أهل السنة والجماعة، إضافة إلى الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. هنا مسألة، لو قال قائل هنا كأن فيه تشبيه: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، هل في الحديث تشبيه ومشابهة؟ الجواب نعم، في تشبيه بين رؤية المؤمن في الدنيا للقمر ورؤية المؤمن يوم القيامة لله، فرؤية تشبيه للرؤية بالرؤية، رؤية العبد برؤية العبد، وليس المرء بالمرء، ليس في هذا الحديث تشبيه المرء بالمرء، ليس في تشبيه القمر بالله ولا الله عز وجل بالقمر أبدا، وإنما الرؤية، وإنما فيها تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، وهذا واضح ولله الحمد. نعم، ثم قال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات. الآن ختم الشيخ، أو في آخر يعني كلامي عن الصفات، ختم بالقواعد العامة التي قررناها سابقا، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. فأعطانا الآن كل قاعدة في كل الصفات. وهنا أنبهكم على أمر، الشيخ يقول: وكل ما له من الصفات، يعني يجب الإيمان بالصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة. قال: أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، يجب علينا أن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة في جميع الصفات واحدة. لكن الآن هل الشيخ ذكر جميع الصفات في المنظومة؟ الجواب لا. وكذلك لو ذهبت إلى الواسطية أو الطحاوية أو السنة الإمام أحمد أو غيرها من مختصرات كتب العقيدة، لا تجد أنهم ينصون على كل الصفات. لماذا؟ العلماء لأنهم في العقائد يقررون القواعد العامة والمنهج، ثم يذكرون نماذج للعقيدة، يذكرون بعض المسائل التي هي نماذج لتقريرهم للاعتقاد، فيذكرون صفة العلو والكلام والرؤية، خصوصا المسائل التي فيها نزاع وفيها شبهات ينصون عليها فقط، يذكرون يعني يذكرون بعض الصفات على وجه التمثيل فقط وليس الحصر. وبهذا تعلم أن العلماء حينما يبينون العقيدة ولا ينصون على بعض الصفات، لا يدل هذا على أنهم لا يثبتونها، لا هم يثبتونها. يعني الآن مثلا الشيخ ما ذكر صفة اليدين، الشيخ حافظ حكمي، هل معنى هذا أنه لا يثبت صفة اليدين لله؟ لا أبدا، هو يثبتها، قررها في كتب كثيرة، قررها حتى في شرحه معارج القبول، وهكذا الطحاوي، وهكذا السفاريني، وهكذا الإمام أحمد، وهكذا ابن تيمية وابن قدامة. فإذا لم يذكروا مثالا لصفة من الصفات، لا يعني هذا أنهم ماذا؟ لا يثبتون، وإنما هم يذكرون صفات على وجه التمثيل كنماذج لتقرير عقيدة السلف. طيب، لأن هذا هو المناسب للاختصار، لأن هذه المنظومات مختصرة والكلام يطول، فالواجب أن نسير على القاعدة العامة التي يقررونها، مثل هذه القاعدة. قال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. نمرها يعني على ظواهرها وعلى ما اقتضته من معاني، وهي صريحة، قال نمرها صريحة. والشيخ هنا أتى بكلمة صريحة لدفع ما يحتج به المفوضة الذين يزعمون أن السلف يفوضون الصفات، السلف يقرون بالصفات وبمعانيها لكن يفوضون العلم بالكيفية، لا يفوضون العلم بالصفة. قال نمرها صريحة كما أتت، يعني في القرآن والسنة، مع إثبات ما دلت عليه من معاني، ويحذرون من بدع المتأخرين الذين يقولون أن ظاهرها غير مراد، ظاهرها غير مراد، وهذه كلمة باطلة. الذي يقول ظاهر الصفة غير مراد، هذا في الحقيقة يقال له أن كلامك ظاهر الصفة غير مراد يحتمل أمرين. الأمر الأول، إذا كان الظاهر الذي أنت تقول غير مراد هو ما قرره السلف وهو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فكلامك باطل. والاحتمال الثاني، إذا قلت أن ظاهرها غير مراد، أنك تزعم معنى باطل كتشبيه صفات الله بخلقه، وهذا الذي يعني يزعم الجهمية أن الصفات أن ظواهر النصوص تقتضي هذا الأمر، فيقال لهم الله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين، لكن النصوص لا تقتضي ظواهرها هذا الأمر، لا تقتضي التشبيه أصلا، فلسنا بحاجة إلى أن نقول أن ظاهرها يقتضي ماذا التشبيه ثم ننفي هذا الظاهر. نقول أصلا النصوص في ظاهرها لا تقتضي التشبيه ولا تقتضي معنى باطل، وإنما الباطل والتشبيه أتى من رؤوس هؤلاء الجهمية والمخالفين. فالله عز وجل أنزل علينا قرآن بلسان عربي مبين، وبعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق، فليس في الآيات ما يقتضي التشبيه وليس في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي التشبيه أو معنى مراد أو ظاهر غير مراد كما يقولون، بل النصوص على ظاهرها ولا تقتضي التشبيه ولا تقتضي معنى باطل، ولله الحمد. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. نحن عرفنا أن عندنا قاعدة الإثبات وقاعدة النفي، ففي قاعدة الإثبات نحذر من محذورين اللذين هما التمثيل والتكييف، وفي قاعدة النفي والتنزيه نحذر من محذورين هما التحريف والتعطيل. قال من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. ومن هنا تتبين وسطية أهل السنة والجماعة بين طائفتين، بين المعطلة وبين المشبهة، فالمشبهة الممثلة وقعوا في التمثيل والتكييف، والمعطلة وقعوا في التحريف والتعطيل، وأهل السنة وسط بين هاتين الفرقتين، يثبتون الصفات من غير تمثيل ولا تكييف، وينزهون الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل. قال بل قولنا قول أئمة الهدى، أئمة الهدى النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين الأربعة وسائر الصحابة والتابعين والسلف وأصحاب القرون المفضلة، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسمي ذا النوع، كل ما تقدم يقول سم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. هذا الذي تقدم هو توحيد المعرفة والإثبات، وسيأتينا في فصل مستقل توحيد الإرادة والطلب الذي هو توحيد الألوهية. قال توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه. نصوص الكتاب والسنة كثيرة في إثبات أسماء الله وصفاته. قال: فالتمس الهدى المنير منه، لأن هذا الباب عرفنا أنه توقيفي، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. يقول بعد أن قرر عقيدة السلف: احذر من المخالفين كالجهمية والزنادقة والمبتدعة، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. البيان الذي في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات الكتاب والسنة لا يرده إلا الزنادقة والجهمية والضلال، لأنه واضح البيان من أول سورة إلى آخر سورة، كلها تثبت لله عز وجل الأسماء والصفات إثباتا صريحا واضحا. فالمؤمن لا يتردد في إثبات هذا الكمال لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. إلى هنا نكون قد فرغنا من قراءة 78 بيتا، وإن شاء الله المجلس القادم نبدأ بفصل ما يتعلق بتوحيد العبادة وتوحيد الطلب والقصد، من قوله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي. وقد أتى بأبيات جميلة لخص فيها كلام أئمة الدعوة كالشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم مما قرروا توحيد العبادة بكلام جميل وفيه تأصيل مفيد جدا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقرأ وبما نسمع، ونسأل الله عز وجل يجزي الشيخ خير الجزاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.